بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأدب 78: إظهار العلم. إيش معنى إظهار العلم؟ الآن هل العلم الشرعي يعان أهله على إظهاره أم يحاربون؟ يحاربون. العلم محارب، العلم الشرعي محارب. ويا ليت ولاة أمور المسلمين يتنبهون ما الذي يحول بين الأمة وبين تعلم الدين، ينظرون الفارق في مادة المدارس الموجودة والمدارس القديمة في زمن الخلفاء وما بعدهم في أزمنة العصور المتقدمة لهذه الأمة. ماذا كانت مدارسهم؟ مدارسهم مادتها العلم الشرعي. الآن من الغزو أنهم يجعلون المواد المتعلقة بالشرع ضعيفة، ليس لها كبير شأن، حتى المدرس في نظر الطالب ليس له كبير أهمية إذا كان يدرس اللغة العربية والتربية الإسلامية، لكن لو كان يعلم العلوم الأخرى الفيزياء والكيمياء إلى آخره إن هذه العلوم يصير موقرا. هذا يدل على ماذا؟ على تعظيم الدنيا وعدم توقير أمر الدين بالمستوى المطلوب. هذه من المصائب. ولهذا لما كانت هذه المناهج بهذه المثابة، هل تعلمون من يتخرج من المدرسة يصير حافظا لخمسة أجزاء من القرآن من غير ما يتعلم في المسجد، تعلم في المدرسة، هل يصير بعد 12 سنة حافظا لخمسة أجزاء؟ بل ربما لا يكون حافظا لجزء قراءة صحيحة إلا إذا تعلم في المسجد. هذا يدل على ضعف التعليم وضعف الانتباه والعناية والوقاية. فينبغي ويجب على ولاة أمور المسلمين الحفاظ على رعاياهم من هذه الأشياء التي تحول بينه وبين تعلم الدين. تعلم الدين لو كان هناك من له يعني قوة نصح لمجتمع، ماذا يفعل؟ يجعل هذه المدارس يعلم فيها كتب السنة، مناهجها تكون كتب السنة، هذه الكتب التي هي في العقيدة وأيضا العلوم الأخرى التي هي موجودة الآن تدرس في مراكز أهل السنة، يدرسون في دور الحديث الخط وأنواع العلوم العربية والحساب، ويدرسون كل ما يتعلق مما يحتاجونه. لكن الآن صارت العلوم في هذه المدارس علوم دنيوية بحتة، والدين ومسألة الدين والشرع هذا ضعيف، وحالت بين تعلم الناس وتعلم بين أن يتعلم الناس دين الله. هذه من المصائب، هذه من المصائب. يعني انظر بعض كثير من العلماء تجدهم في السعودية يتعلمون في معاهد متخصصة. عندنا ابتليت المعاهد من أول ما بدأت بالإخوان المسلمين، جعلوها وكارا للحزبية، بدأوها بمناهج قوية متعلقة بأمر الدين، لكن أدخلوا عليها ماذا؟ الحزبية. وبدل من أن يتخرج هؤلاء الشباب شباب ينصرون الدين، ويخرج ينصر حسن البنا وسيد قطب فتحية، كان ما عنده إلا البيعة وما عنده إلا متعلق بهذه الأمور. فلهذا كانوا سببا في التضييق أكثر. وهم كما قال شيخنا مقبل رحمه الله ما عندهم مبدأ الإخوان المسلمون. الشاهد من هذا أن علماء الإسلام النصحاء يرغبون ويحثون، لو تقرأ في كلام الشيخ الألباني، في كلام غيره من العلماء، وفي كلام شيخنا مقبل رحمه الله، كيف الضرر بإشغال المسلمين بهذه المناهج التي خلت من عامة علوم الدين، وكيف يكون هذا الأمر سببا لتجهيل المسلمين لو عقل من له شأن وأصلح هذا الحال. لكن نحن في غربة في آخر الزمان، صار الذي يتعلم في المساجد أو يعلم في المساجد تحفيظ القرآن والكتاب والسنة، هذا يعتبرونه أمرا غريبا، وهذا يحتاج إلى نظر، وهذا وربما في بعض المجتمعات يطلقون عليهم أنهم هؤلاء إرهاب وهؤلاء، مع أن أهل السنة هم من يحذرون من هذه الجماعات التي تثير الفتن، جماعات التي تربي شباب المسلمين على التفجير والتكفير. أما أهل السنة فإنهم يربون الناس على الألفة والسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية، ويعظمون في نفوسهم حرمات الشرع، حرمة دم المسلم، حرمة ماله، حرمة عرضه إلى غير ذلك. فما أحوج المسلمين إلى أن يظهروا العلم، يقول العلم إظهارا لا يحارب. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه؟ من أظلم ممن هذا حاله يحول بين أن يعلم الناس دين الله؟ انظروا إلى كثير من المساجد الآن في المناطق التي احتلتها الرافضة في شمال اليمن، يظلمون المسلمين ظلما عظيما، يحولون بينهم وبين تعلم الدين، بل يخرجونهم من مساجدهم ويأتون بمن يعلمهم الرفض، ويعلمهم بغض الصحابة، ويعلمهم الزندقة والإلحاد في أسماء الله وصفاته وفي دين الله. نعوذ بالله، هذا حال مزري. نسأل الله أن يحفظ علينا هذه النعمة وأن يزيدنا من فضله، وأن يفرج عن المسلمين في كل مكان، وأن يصلح ولاة أمورنا. الحقيقة أن الدعاء لولاة الأمور منا قليل، ونحن بحاجة إلى أن ندعو لهم، هذا حق، هذا جانب في تقصير فيه كثير. وإلا انظروا إلى سلفنا رحمهم الله، الإمام أحمد يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. لماذا؟ السلطان إذا صلح صلح به المجتمع، فالناس تبع لملوكهم، كم يحصل بهم من الخير إذا صرحوا. لكن نحن نضع في هذا الجانب، وأيضا الدعاء على الرافضة، هؤلاء الخوارج الأشرار. قال: الأدب 78 إظهار العلم. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، أي غير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا السؤال عند من؟ عندك يا عبد الحي. أين الشاهد في حديث أبي بكرة على إظهار العلم؟ ليبلغ الشاهد الغائب، أحسنت، بلغ على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وليس على طريقة فرقة التبليغ المبتدعة على جهل، يبلغون على جهل. أما دعوة الرسول فهي تبليغ للدين بعلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله، ما أدعو إلى تنظيم، ولا أدعو إلى حزب، ولا أدعو إلى فرقة، ولا أدعو إلى مذهب، أدعو إلى كتاب وسنة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وعن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني ما أريد أن أتقدم بكم وأصلي بكم، إنما أردت أن أفعل ذلك لتعليمكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا من نشر العلم، هذا من نشر العلم. وبوب عليه البخاري في صحيحه باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسننه. وعن طلحة ابن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، يعني رفع صوته بها، وقال لتعلموا أنها سنة. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، الحديث الصحيحين لكن أراد ما بعده من الكلام. حدثنا أبو السائب قال حدثنا وكيع يوما بهذا الحديث عن الأعمش، فلما فرغ وكيع من هذا الحديث قال من كان هاهنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث بخراسان، لأن الجهمية ينكرون هذا، الجهمية ينكرون أن الله عز وجل يتكلم، ينكرون صفات الله، فهو يقول من يحتسب منكم فيذكر هذا الحديث في ذلك المجتمع الذي توغل فيه التجهم. وهكذا أي مجتمع يحصل فيه البدع فهذا يحتاج من الإنسان إلى احتساب في إظهار الأحاديث التي تبين ضلال أهل البدع في تلك البلاد التي ينتشر فيها البدع. وقال الإمام البخاري فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، يعني الذي يظهرنا هذا من كلام عمر بن عبد العزيز. قال ابن حاشية ذكر البخاري في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم بعد ذكر أثر عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء وما بعده من كلام أو مدرج من كلام البخاري، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، يعني إن هذا من كلامه. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، هذه موعظة عظيمة والله. العلم لا يهلك، العلم لا يذهب، العلم لا يضمحل، العلم لا يضعف في المجتمع إلا إذا كان سرا، بمعنى أنه يمنع من تعليم الناس ومن إظهار العلم ومن إشهاره ومن ترغيب الناس فيه. وهكذا التشويه الذي يحصل بمن يعلم علم الكتاب والسنة هذا من أسباب ضياع العلم، لأن من الناس من يصد عن السنة وتعلم الكتاب والسنة وتعلم التوحيد، منهم من يصد بسبب تشويه حصل له ولم يتحقق ما عليه حقيقة أهل السنة والجماعة، ومنهم من يصد لما في قلبه من الحقد والمرض ولما هو عليه من الابتداع في دين الله، فيرى أن نشر التوحيد والسنة يفوت عليه المصالح من بدعته كان يأتيه وهو يدعو إلى تعلق بالقبور، كان تأتيه المصالح، يأتيه الناس بالنذور يقولون هذا فلان ولي وما دام أنه كذلك فهو هجرتنا ونعطيه كذا من الأموال ومن البقر من الغنم من السمن إلى غير ذلك. هذه المصالح قال من يوم جاءنا هؤلاء، هؤلاء هم السبب، منعوا أرزاقنا، فأنت يا من تدعو إلى التوحيد تدعو إلى السنة منعت أرزاق كثير من المبتدع الذين يتأكلون بدينهم، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. من أسباب صدهم عن سبيل الله أنهم جعلوا الدين وسيلة للدنيا، يجعل الدين وسيلة للدنيا. قالوا ذات يوم رجل كان يأتي إلى عوام، وهؤلاء العوام عندهم جهل شديد مطبق، جهل شديد. وهذه القصة يعرفها إخواننا أهل صعدة، وأخبرنا أحد الإخوان من يعرف المكان. المهم كان يأتيهم هذا الرجل الذي يسمونه السيد، وإذا جاء يأتي أمطار ابتلاء، فقالوا هذا الرجل فيه بركة إذا جاءت الأمطار، فكيف الحل؟ قالوا ما بالله يبقى في القرية، لا نسمح له بالخروج. فذات يوم قال يريد الذهاب، قالوا لأين تذهب؟ تذهب وتذهب البركة، روح المطر ممنوع. يا جماعة أريد أرجع عند أهلي، قالوا ما في إلا هذا بلدك، إذا ذهبت خربت علينا. فقالوا خرج ذات مرة يريد الهروب، تبعوه وأخذوه وذبحوه. لماذا ذبحوه؟ اختلفوا ما بين القريتين، يعني كل واحد يقول أنه نحن نريده في قريتنا الآن هذا، قالوا نجعله بين القريتين حتى تأتي الأمطار للقريتين. الله المستعان. انظر هذا بسبب الجهل وبسبب أنهم علقوهم بأنفسهم وبذواتهم، ما علقهم بدين ولا علقهم بشرع ولا بعلم، وكانوا مثل ذاك الذي قال لا أجد لك توبة فأكمل به 100. الجهل سبب قتله. نسأل الله العافية والسلامة. إلهنا سبحانك وبحمدك.